الشريط الثالث. أيها المستمع الكريم، نذكرك بأن مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ويأتي الكلام على العلو بالتفصيل عند الكلام على اسمه العلي الأعلى المتعال، فالله تعالى له العلو المطلق لا يدنو منه الخلق إلا بأمره، ولا يشفعون أو يتكلمون إلا من بعد إذنه، لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه. الثاني من آثار الإيمان بهذا الاسم أن الله تعالى جبر خلقه على ما أراد أن يكونوا عليه من خلق، لا يمتنع عليه شيء منهم أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قوله تعالى: فقال لها وللأرض، أي استجيبا لأمري وافعلا وانفعلا لفعلي، طائعتين ومكرهتين. ثالثا، الله سبحانه وتعالى جبر خلقه أيضا على ما أراد وما شاء من أمر ديني ونهي شرعي، بمعنى أنه شرع لهم من الدين ما ارتضاه هو، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فشرع لهم من الشرائع ما شاء وأمرهم باتباعها ونهاهم عن العدول عنها، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. لكنه تبارك وتعالى لم يجبر أحدا من خلقه على إيمان أو كفر، بل لهم المشيئة التامة في ذلك، كما قال سبحانه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهم مع ذلك لا يخرجون عن مشيئته، ولو شاء الله تعالى لهدى الناس جميعا كرها وجبرا ولم يجعل لهم اختيارا، كما قال عز وجل: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. رابعا، الجبروت لله وحده، وقد مدح الله تبارك وتعالى نفسه بذلك. وأما في حق الخلق فهو مذموم. فما الفرق؟ الفرق أنه سبحانه قهر الجبابرة بجبروته وعلاهم بعظمته، لا يجري عليه حكم حاكم فيجب عليه انقياده، ولا يتوجه عليه أمر آمر فيلزمه امتثاله، فهو سبحانه آمر غير مأمور، قاهر غير مقهور، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما الخلق فهم موصوفون بصفات النقص، مقهورون مجبورون، تؤذيهم البقة وتأكلهم الدودة وتشوشهم الذبابة، أسير جوعه وصريع شبعه. ومن تكون هذه صفته كيف يليق به التكبر والتجبر؟ وقد أنكرت الرسل على أقوامها صفة التجبر والتكبر، أنكروا عليهم التكبر والتجبر في الأرض بغير الحق، كما قال تعالى على لسان هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون، إلى أن قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولكنهم عاندوا واتبعوا أمر جبابرتهم فهلكوا أجمعين. قال سبحانه: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وقد كان التجبر سببا للطبع على قلوبهم، فلم تعرف معروفا ولم تنكر منكرا. قال سبحانه: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقد توعد الله سبحانه الجبابرة بالعذاب والنكال، وتوعدهم بجهنم وبئس المهاد. قال سبحانه: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وإسناده صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فالمتكبرون والمتجبرون مصيرهم النار والعياذ بالله. وأما الجنة ففيها الفقراء والمستضعفون في الغالب، لأن الغنى مطغي. خامسا، من عظمة الله وجبروته أن الأرض كلها يوم القيامة تكون خبزة بيده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، يعني يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي، يتكفأها الجبار بيده حتى كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. هذه الأرض العظيمة الواسعة واسعة الأرجاء والأطراف تكون يوم القيامة كالخبزة بيد الجبار سبحانه، ثم تقدم رغيفا عظيما يكون طعاما لأهل الجنة. سادسا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. فقوله واجبرني أي اغنني من جبر الله مصيبته، أي رد عليه ما ذهب عليه أو ما ذهب منه وعوضه. وأصله من جبر الكسر. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بما دل عليه اسم الجبار جل وعلا، وكان يعظم ربه أيضا بهذا الاسم في الصلاة في الركوع والسجود، كما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وفي سجوده مثل ذلك. أما اسمه تبارك وتعالى المتكبر والكبير فإننا نتكلم عليهما في فصل واحد لقرب معناهما. المعنى اللغوي يقال كبر يكبر بالضم، أي عظم فهو كبير، وهو نقيض الصغر. وكبر الأمر جعله كبيرا، والتكبير التعظيم، والتكبر والاستكبار التعظم. والكبر الرفعة في الشرف، والكبرياء الملك كقوله تعالى: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. والكبرياء أيضا العظمة والتجبر. والتاء التي في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلف كما يقال فلان يتعظم وليس هو بعظيم، ويتسخى وليس هو بسخي، وإنما هي تاء التفرد والتخصص. الله متفرد بالكبرياء. ورود هذين الاسمين في القرآن الكريم، قد سمى الله تبارك وتعالى نفسه بالمتكبر في آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قوله جل وعلا: العزيز الجبار المتكبر. وأما اسمه الكبير فقد ورد في 6 مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقوله: وأن الله هو العلي الكبير. وقد جاء مقترنا باسمه العلي والمتعال. معنى الاسمين في حقه تعالى يقول قتادة: المتكبر أي تكبر عن كل شر. وقيل: المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده، وهو يرجع إلى الأول. وقال الخطابي: هو المتعالي عن صفات الخلق، ويقال: هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة. وقال النسفي: هو البليغ الكبرياء والعظمة. وأما ما قاله العلماء في معنى اسمه الكبير فإنه مشابه لما ذكرنا من معنى المتكبر. قال ابن جرير: الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. وقال الخطابي الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، ويقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. وعلى هذا نستخلص هذه المعاني في معنى الكبير والمتكبر. أولا الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم، والثاني الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله، والثالث الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير، والرابع الذي له الكبرياء في السماوات والأرض أي السلطان والعظمة. آثار الإيمان لهذين الاسمين: أولا أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير، وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته، وأكبر من أن نحيط به علما. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. الله جلت عظمته أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاته. الكيفية غير معلومة لنا، ولهذا نهينا عن التفكر فيها، لأننا لن ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. تفكروا في آلاء الله يعني في نعم الله، تفكروا في نعم الله عليكم وآياته في خلقه، ولا تفكروا في الله يعني في ذاته. وقد وقع الفلاسفة في ذلك إذ حاولوا أن يدركوا كيفية وماهية ربهم بعقولهم فتاهوا وضلوا ضلالا بعيدا، ولم يجنوا سوى الحيرة والتخبط والتناقض فيما سطروه من الأقوال والمعتقدات. ومن أراد معرفة ربه وصفاته فعليه بطريق الرسل وطريق خاتمهم صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بالله وصفاته، فعليه أنزل الكتاب الذي لا تكاد الآية منه تخلو من صفة لله سبحانه، سواء كانت ذاتية أو فعلية أو اسما من أسمائه الحسنى. وعليه أيضا أنزلت السنة الشارحة والمفصلة للكتاب، فطريقه صلى الله عليه وسلم في فهم الأسماء والصفات هو الطريق الأسلم، ومنهجه هو المنهج الأقوم، فمن اتبعه كان من الناجين. وفي الحديث الصحيح أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وذلك يشمل المعتقد والعبادة والخلق والسلوك. الأمر الثاني من آثار الإيمان بهذين الاسمين المباركين العظيمين أن التكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. لأن صفة السيد التكبر والترفع، وأما العبد فصفته التذلل والخضوع والخشوع. وقد توعد الله عز وجل المتكبرين بأشد العذاب، قال تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال سبحانه: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. واستكبارهم هذا هو رفضهم الانقياد لله ولأوامره، ورفضهم عبادة ربهم، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فأبوا هذه الكلمة العظيمة المباركة كلمة التوحيد التي هي أعدل كلمة في الوجود، إذ لا رب ولا إله في الوجود إلا هو سبحانه. وقال عز وجل أيضا عن حالهم في الدنيا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يبين أنهم رفضوا الحق الذي جاءت به الرسل وردوه ولم يقبلوا. وقوله سبحانه وتعالى عنهم: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يبين أنهم احتقروا أتباع الرسل، يعني كانت فيهم صفة الكبر، فقالوا كيف نؤمن لك يا نوح وقد اتبعك ضعفة الناس وفقراؤهم. فلم يدخلوا في الإيمان ولم يشاركوا في الإذعان، لأن نوحا قد دخل في دينه بعض الضعفاء والفقراء، فقالوا كيف نجلس معهم وكيف نؤمن به فنكون مثلهم سواسيا. وقد كان هذا الكبر سببا للطبع على قلوبهم، فلم تعد تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كما قلنا في التجبر أن المتجبر والجبار يطبع على قلبه، وكذلك المتكبر. فالحاصل أن الكبر كان سببا في هلاك الأمم السابقة، بل كان السبب في هلاك إبليس لعنه الله، وهو أول من عصى الله، فكان الكبر سببا في لعنة الله له وطرده من رحمته، فإنه أبى أن يسجد لآدم واستكبر عن ذلك واستكبر عن طاعة ربه، كما قال سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. فاستكباره كان سببا في شقائه الأبدي وطرده من رحمة رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء. الأمر الثالث في آثار الإيمان: لا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضال، مرض الكبرياء والتجبر. وقد كثرت الآيات المحذرة والأحاديث والآمرة بالتواضع، فداء المتكبر أنه يرى نفسه على غيره، إما لماله أو لجماله أو لسلطانه وجاهه أو لعلمه أو غير ذلك. ودواؤه أن يتذكر دوما أن هذا عطاء من الله، وأنه سبحانه لو شاء لجعله أقل من غيره، فيتذكر أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه، وأن الله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال على الخلق أجمعين، القادر على الانتقام من الأقوياء للضعفاء والمساكين، كما قال سبحانه وتعالى محذرا من ظلم النساء: والمرأة ضعيفة وأسيرة في بيت زوجها. قال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي النساء اللواتي تتخوفون أن يعصين أزواجهن فذكروهن بالله، فإن هي رجعت وإلا هجرها، فإن أقبلت وإلا ضربها ضربا غير مبرح. ثم قال سبحانه: فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تهديد للرجال أن لا يظلموا النساء ولا يبغوا عليهن من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. فذكر الرجال بأنه العلي الكبير ليحذرهم من الظلم والتكبر والطغيان على المرأة الضعيفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. رابعا: الكبر يمنع الإنسان أيضا من طلب العلم والسؤال عنه كما يمنعه من الإيمان. ذكرنا أن الكبر منع الأقوام السابقين من الإيمان لكون أتباع الرسل كان فيهم الضعفاء والفقراء. كذلك الكبر يمنع الإنسان من طلب العلم والسؤال عنه، لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم أو سؤاله، ويرى أن في ذلك مهانة له، ويؤثر البقاء على الجهل، فيجمع بين الكبر والجهل. بل قد يناقش هذا المتكبر ويجادل ويخوض في المسائل بلا علم، كي لا يقال عنه أنه لا يعلم، فيصغر عند الناس. قال عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. وإذا دعي إلى الحق فنا عطفه، أي لوى رقبته مستكبرا عما يدعى إليه من الحق، كقوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تمل خدك إذا حدثك الناس وكلموك. لأن هذه صفة المتكبر أنه لا يقبل على المتحدث بوجهه، وإنما يحدثه وهو قد أمال وأشاح بوجهه عنه. فأخبر تعالى أن هذا له في الدنيا الخزي، وهو الإهانة والذل، لأنه استكبر عن آيات الله فجوزي بنقيض قصده، وله في الآخرة عذاب النار المحرقة. ونحوه أيضا قوله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فالذي يجادل في آيات الله بغير سلطان، يعني بغير علم، فأخبر سبحانه أن الذي يجادل في آيات الله بغير سلطان أي بغير علم في صدره كبر، وفي قلبه منزلة يريد أن يبلغها، ولكنه لن يبلغ ذلك لأنه جاهل. وقد ذم السلف الكبر والتكبر في العلم وطلبه، فمن أقوالهم: من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر. وقال إبراهيم بن الأشعث: سألت الفضيل بن عياض عن التواضع، فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان من أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لم تمنعه منزلة النبوة من أن يطلب العلم ممن هو دونه، فقال للخضر عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولم يزل علماء السلف يستفيدون من بعضهم البعض، بل يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. يقول الحميدي عبد الله بن الزبير وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. هكذا كانوا يستفيدون من بعضهم البعض. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والنفاق وسوء الأخلاق، واهدنا لما تحب وترضى من العمل الصالح والخلق القويم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة في شرح أسماء الله الحسنى، ونتناول الحديث اليوم عن أسمائه تبارك وتعالى: الخالق والخلاق والبارئ والمصور. نبدأ بالخالق والخلاق. فاعلم أن الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه، أحدثه بعد إذ لم يكن، والمعنى الآخر التقدير. فمن الأول قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه، وهو كذب، كقوله تعالى: إن هذا إلا اختلاق. فمن الأول قوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. ومن الثاني قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه، وهو كذب، كقوله تعالى: إن هذا إلا اختلاق. أما وروده في القرآن الكريم فقد ورد اسمه الخالق في 11 موضعا من الكتاب، في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، وقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وغيرها من الآيات. وجاء الاسم بصيغة المبالغة مرتين في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله سبحانه: بلى وهو الخلاق العليم. أما المعنى في حق الله تبارك وتعالى، فالخلق كما بينا يراد به الإيجاد والإبداع تارة، والتقدير تارة أخرى. فمن الآيات التي تدل على المعنى الأول قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر،
فلو كان الخلق هاهنا عبارة عن التقدير لصار معنى الآية إنا كل شيء قدرناه بقدر، فيكون تكريرا بلا فائدة. وكذا قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فلا يليق بلفظ الخلق هنا إلا الإيجاد. مثلها أيضا في المعنى ذكر الخلق مقرونا باليد، كقوله تعالى ما قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال ابن جرير في تفسيرها قال الله لإبليس إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره يا إبليس ما منعك أن تسجد، يقول أي شيء منعك من السجود لما خلقت بيدي، يقول لخلق يدي. يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيدي. ثم روى ابن جرير عن ابن عمر قال خلق الله بيده العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال لكل شيء كن فكان. وفي تفسير قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين قال بقول مجاهد وهو يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، ثم قال لأن العرب تسمي كل صانع خالقا. وقال الخطابي الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال سبق، قال سبحانه هل من خالق غير الله. فأما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق التقدير، كقوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. وقال الزجاج فالخلق في اسم الله تعالى هو ابتداء تقدير النشأ، فالله خالقها ومنشئها وهو متممها ومدبرها، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الحليمي قال الله عز وجل هل من خالق غير الله، ومعناه الذي صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرا، فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والإنسان والبهيم والدابة والطائر والحيوان والممات والحيوان والموات. ولا شك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق، إذ كان الخلق هيئة الإبداع فلا يغني أحدهما عن الآخر. وقال الخلاق ومعناه الخالق خلقا بعد خلق، يعني الذي يخلق خلقا بعد خلق ويتكرر منه الخلق فيسمى خلاق. أما اسمه تبارك وتعالى البارئ جل جلاله فقال ابن الأعرابي في معناه لغة برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر، وأصبح بارئا من مرضه وبريئا كقولك صحيحا وصحاحا. وقال الأخفش برأت العود وبروته إذا قطعته، وبريت القلم إذا قطعته وأصلحته. والبرية الخلق وأصلها الهمز، وقد تركت العرب همزها. وقال الفراء وإذا أخذت البرية من البري وهو التراب فأصلها غير الهمز، وقد وردت في القرآن في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أما ورود هذا الاسم في القرآن فقد ورد 3 مرات في قوله تعالى هو الخالق البارئ، ومرتين في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. أما معناه في حق الله فقال ابن جرير: البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. وقال الزجاج: البارئ يقال برأ الله الخلق فهو يبرأهم برأ إذا فطرهم. والبرء خلق على صفة، فكل مبروء مخلوق، وليس كل مخلوق مبروءا، وذلك لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء، من قولهم برأت من المرض وبرئت من الدين أبرأ منه، فبعض الخلق إذا فصل من بعض سمي فاعله بارئا. وقال الخطابي: البارئ هو الخالق. ثم قال: إلا أن لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلق، وقلما يستعمل في خلق السماوات والأرض والجبال فيقال برأ الله السماء كما يقال برأ الله الإنسان وبرأ النسم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: الخلق هو التقدير، والبرء هو الفري والتنفيذ، وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. وقال الحليمي رحمه الله: هذا الاسم يحتمل معنيين، أحدهما الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، وهذا هو الذي يشير إليه جل وعز: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. ولا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للباري جل وعز ليس يكون على أنه أبدع قبل أن يبدع، فكما وجب له عند الإبداع اسم البديع وجب له اسم البارئ. الآخر، يعني المعنى الآخر، أن المراد بالبارئ قالب الأعيان، أي أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة كما قال عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال: إني خالق بشرا من طين. وقال: ومن آياته أن خلقكم من تراب. وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فيكون هذا من قولهم برأ القواس القوس إذا صنعها من موادها التي كانت لها فجاءت منها لا كهيئتها. والاعتراف لله عز وجل بالإبداع يقتضي الاعتراف له بالبرء، إذ كان المعترف يعلم به نفسه أنه منقول من حال إلى حال إلى أن صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعتراف. ويمكن أن نلخص القول بمعنى البارئ على وجوه: أولها أن البارئ هو الموجد والمبدع من برأ الله الخلق إذا خلقهم، وبهذا يكون الاسم مرادفا ومشابها للخالق. ثانيها البارئ هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض، أي ميز بعضه عن بعض، وأن أصله من البرء الذي هو القطع والفصل. ثالثها أن البارئ يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، وأن أصله من البري والتراب. رابعها أن البارئ قالب الأعيان، فخلق من الطين بشرا، وأوجد من الماء كل شيء حي. وهناك معنى خامس ذكره الزمخشري فقال: البارئ هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت، كما قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، أي خلقهم خلقا مستويا ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب ولا خلل، أبرياء من ذلك كله. وأما المصور جل جلاله وتقدست أسماؤه، ونحن نرجئ الكلام على آثار الإيمان بالخالق والبارئ بعد الانتهاء من الكلام على المصور، على اسمه سبحانه وتعالى المصور. الصور بالتحريك الميل، ورجل أصور أي مائل، وصرت إلى الشيء وأصرته إذا أملته إليك، كقوله تعالى: فصرهن إليك، أي أملهن واجمعهن إليك. وتصورت الشيء توهمته، والتصاوير التماثيل، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته، وضربته أو وضربه فتصور أي سقط. أما ورود هذا الاسم بالكتاب العزيز فقد ورد في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، وهي مرة واحدة في القرآن.
هنا انتصف الشريط، يمكنك مواصلة الاستماع على الوجه الآخر.
وجاء بصيغة الفعل مرات، كقوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وفي قوله: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. أما المعنى في حق الله تعالى فقال ابن جرير: المصور خلقه كيف يشاء. وقال في تفسير قوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، إما إلى صورة قبيحة أو إلى صورة بعض قراباته، يعني يميل الصورة إلى ما يشاء من خلقه. وقال الزجاج: هو تعالى مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال ابن كثير بمعنى قوله تعالى: الخالق البارئ المصور، أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، على الصورة فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال: المصور، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. وقال الخطابي: المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، فقال: وصوركم فأحسن صوركم. وبهذا يكون معنى المصور أولا هو الذي أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته، والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم. وأن أصل المصور من الصور وهو الإمالة. الثاني أن المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة. ننتقل إلى الكلام على آثار الإيمان بهذه الأسماء العظيمة: الخالق والخلاق والبارئ المصور. أولا، أخبر الله تعالى عن نفسه أنه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق. قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال سبحانه: هل من خالق غير الله؟ فكل ما سوى الله مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وكل المخلوقات سبقها العدم، كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذا قول الرسل جميعا وأتباعهم. وخالف في ذلك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا. قالوا إن العالم قديم، لم يزل ولا يزال. ولا شك أن هذا القول كفر يخالف الشرائع كلها. ثانيا، الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا كيف شاء ومتى شاء ولا يزال، لقوله عز وجل: كذلك الله يخلق ما يشاء، وقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله سبحانه: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل ذلك من كماله. ولا يجوز أن يكون فاقدا لهذا الكمال أو معطلا عنه في وقت من الأوقات. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقد خالف في ذلك بعض الفرق الضالة المنحرفة كالمعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الكلابية والأشاعرة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكون الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وهذا رد، وهذا كلام غير صحيح مردود عليه. وقد رد عليهم الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة المتلقاة عند الأمة بالقبول والتسليم، فقال رادا عليهم: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدا. لأن يعني الله سبحانه وتعالى يسمى بالخالق قبل أن يخلق الخلق، والبارئ قبل أن يبرأهم، لأن هذه الأسماء من كماله تعالى. ولا يجوز أن يقال إن الله تعالى كان معطلا عن كماله ثم صار كاملا. الثالث من آثار الإيمان بهذه الأسماء أن الله تعالى ذكره خالق كل شيء، كما قال عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو.
ومن جملة مخلوقاته أفعال العباد، ومن جملة مخلوقاته أفعال العباد، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يدل هذا على أن العبد ليس بفاعل على الحقيقة ولا مريد ولا مختار، بل هو فاعل لفعله حقيقة، وأن إضافة الفعل إليه إضافة حق، وأنه يستوجب عليه المدح والذم والثواب والعقاب. العبد يضاف إليه فعله ويستوجب على فعله المدح والذم والثواب والعقاب، وهذا لا يدل على أنه واقع بغير مشيئة الله وقدرته. والدليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى قوله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فأفعالهم لله تعالى خلق ولهم كسب، ولا ينسب شيء من الخلق لغير الله، فيكون شريكا وندا ومساويا له في نسبة الفعل إليه. وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالإنسان مخلوق، وما يصدر عنه من قول أو فعل مخلوق. وقد روى البخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته. ثم قال: فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. يقول البخاري: أخبر الله عز وجل ورسوله أن الصناعات وأهلها مخلوقة له سبحانه وتعالى. وقد خالف في ذلك القدرية وهم نفاة القدر، إذ جعلوا العبادة خالقين مع الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، فأثبتوا للأفعال خلقا أو خالقا غير الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوه، بل هم أردأ من المجوس، من حيث أن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، خالقا للشر وخالقا للخير. أما الغدرية فقد أشركوا جميع العباد في الخلق، فقالوا: هم يخلقون أفعالهم، وخالفوا بذلك الكتاب والسنة وأهل الحق. رابعا: خلق الله عظيم محكم، فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله، فضلا عن أن يخلق أفضل منه. قال سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وفي الآية تحد لجميع الخلق من الجن والإنس وغيرهم، وقد أثبت الله عجزهم عن خلق ضعيف حقير كالذباب مثلا، لا يستطيعون أن يخلقوا ولو ذبابا ضعيفا، ولو اجتمعوا على ذلك وتعاونوا عليه. قال عز وجل متحديا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لو أكل الذباب من طعامهم شيئا ثم طار به ما استطاعوا أن يستنقذوا منه ما أكل. ثم قال: ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. خامسا: ولذلك حرم الله على عباده أن يصوروا الصور ذوات الأرواح، لما كان الله تعالى لا يستطيع مخلوق أن يخلق مثل خلقه حرم على عباده أن يصوروا الصور ذوات الأرواح أو يمثلوا التماثيل التي هي لذوات الأرواح، لأن في ذلك مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، أي تشبيه، يشبهون ما يصنعونه ويصورونه من الصور بما يصنعه الله ويصوره الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا المصورون، الذين يشبهون بخلق الله. وقد وردت أحاديث كثيرة في تواعد المصورين بأشد العذاب، منها ما ذكرناه قبل قليل، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو أمر تعجيز أن يقال للمصور الذي يصور الصورة ويمثل التمثال، أن يقال له يوم القيامة تعجيزا وتعذيبا له: أحيي ما خلقت من الصور والتماثيل. يكلف في أن ينفخ فيها الروح وهو لا يقدر على ذلك، فيستمر تعذيبه والعياذ بالله. وجاء في الحديث القدسي قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يخلقوا ذرة وهي النملة الصغيرة، ثم زاد في التحدي بأن طلب منهم أن يخلقوا حبة أو شعيرة وهو من الجماد الذي لا حركة فيه نسبيا إذا ما قيس بالنمل الذي يتحرك. وقال بعض الملاحدة يوما للناس: أنا أخلق. فقيل له: فأرنا خلقك. فأخذ لحما فشرحه، ثم جعل بينه روثا، ثم جعله في كوز في زجاج، وختمه ودفعه إلى من حفظه عنده 3 أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم، وإذا الكوز ملآن دودا، فقال: هذا خلقي. فقال له بعض من حضر من الأذكياء العقلاء: فكم عدده؟ فلم يدري. فقال: كم منه ذكور وكم منه إناث؟ وهل تقوم برزقه؟ فلم يأتي بجواب. فقال له: الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا، وعرف الذكر من الأنثى، ورزق ما خلق، وعلم مدة بقائه، وعلم نفاذ عمره. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقد قسم النووي رحمه الله المصورين إلى 3 أقسام: من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشدهم عذابا. الثاني: من فعل الصورة وقصد مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك، اعتقد أنه يستطيع أن يصور كما يصور الله بل أحسن، فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره. الثالث: من لم يقصد بالصورة العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب كبيرة ولا يكفر كسائر المعاصي. سادسا: من آثار الإيمان بهذه الأسماء أن وجود هذا الخلق العظيم المحيط بنا من كل ناحية دليل على قدرة الخالق وعلى عظمته وجلاله وكماله. فالإنسان يعجز في كثير من الأحيان عن معرفة جوانب كثيرة من الأرض التي يعيش عليها، مع أنها صغيرة جدا إذا ما قيست ببقية الكون الفسيح المليء بملايين النجوم المضيئة والأقمار، والتي يعجز عن حصرها أو عدها، وهذا كله في السماء الدنيا، وفوقها سبع سماوات طباق، وفوق السبع السماوات جميعا الكرسي. ومن عظمة هذا الكرسي واتساعه أنه يستوعب السماوات السبع والأرض جميعا. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش فوق الكرسي وأعظم، فالعرش أعظم المخلوقات وهو سقفها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. والله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه استوى على عرشه، أي علا عليه وصار فوقه سبحانه وتعالى، وهو عال على كل شيء، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. إذا تصور الإنسان ذلك علم أنه ذرة في هذا الكون الفسيح، إذا ما قورن بالسماوات السبع والكرسي والعرش، كما قال رب العزة والجلال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى منبها العباد إلى ضعفهم وعجزهم وفقرهم وحاجتهم: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأخيرا، وهي النقطة السابعة، يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق العظيم لهوا ولعبا، ولا خلقه عبثا، وإنما خلقه لغاية عظيمة نبيلة. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أي أظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا حكمة لنا؟ فتعالى الله، أي تقدس وتنزه عن ذلك. ثم ذكر العرش سبحانه وتعالى لأنه سقف جميع المخلوقات، فقال: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال أيضا سبحانه منبها العباد للغاية من الخلق: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فيخبر سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وأنه سبحانه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا، وإنما خلقهم لعبادته، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا تمام الكلام فيما ذكرنا من الأسماء، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الحلقة التاسعة من شرح أسماء الله الحسنى. وفي حلقتنا اليوم نتكلم على أسماء الله تبارك وتعالى العليم والعالم والعلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. العلم في اللغة نقيض الجهل، ورجل عالم وعليم، ورجل عالم وعليم من قوم علماء، وعلام وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم، أي عالم جدا. وعلمت الشيء عرفته وخبرته، وعلم بالشيء شعر به. والعليم على وزن فعيل من أبنية المبالغة. أما ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم فقد ورد اسمه العليم في 157 موضعا من الكتاب، منها قوله تبارك وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقوله والله عليم بذات الصدور، وقوله إن الله بكل شيء عليم، وقوله تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، وقوله تبارك وتعالى: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقوله عز وجل: وكفى بالله عليما. وقال سبحانه أيضا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أما العالم فقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة، منها قوله تبارك وتعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، وقوله تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وقوله: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقوله: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أما العلام فقد ورد هذا الاسم في 4 مواضع، وهي: قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وقوله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، وقوله: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري: إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خلقك. وقال أيضا: إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر وحق وباطل وخير وشر وما تستجنه مما لم تجنه بعد. وقال الخطابي: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق، كقوله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور.
وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بالعلم، في وصفه بكمال العلم. ولذلك قال سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. وقال ابن منظور صاحب كتاب اللسان: فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه، وبما يكون ولما يكن بعد قبل أن يكون. لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها على أتم الإمكان. وقال السعدي: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. آثار الإيمان بهذه الأسماء: أولا، إثبات العلم التام الشامل الكامل لله وحده، ولا يشابهه أحد من مخلوقاته في كمال علمه. وقد أثبت الله عز وجل لنفسه العلم الكامل الشامل في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي هذه الآيات إثبات علمه بكل شيء من الأشياء، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، كما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد أنكر بعض الفلاسفة ومن تابعهم كابن سينا علمه تعالى بالجزئيات، فقالوا: إن الله يعلم الأشياء على وجه كلي لا جزئي. وقد رد عليهم علماء أهل السنة، ومنهم شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وكيف يقال إن الله تعالى لا يعلم الأشياء على وجه التفصيل ولا يعلم الجزئيات، وهو سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء، وعلمه قد أحاط بكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ففي هذا القول وصف لربنا سبحانه وتعالى بنوع من الجهل وعدم العلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثانيا، إن الله سبحانه بكمال علمه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي أنه سبحانه يعلم الأمور الماضية التي وقعت، والأمور المستقبلة التي لم تقع بعد، ويعلم الأمور التي لن تقع لو فرض أنها تقع كيف تقع. وهذا من كمال علمه بالغيب وعواقب الأمور، وهو معتقد أهل السنة والجماعة من السلف الصالحين، والأدلة على هذا كثيرة جدا. يقول سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى لإبليس لعنه الله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذا لا شك أنه خبر عن المستقبل. وقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، قد أحصاه الله تعالى وكتبه. وقوله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، إلى قوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. أي علم الله أنكم لن تستطيعوا القيام بما أمركم به من قيام الليل، لأنه سيكون منكم مرضى وآخرون يجاهدون في سبيل الله وآخرون مسافرون في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب وقوموا من الليل بما يتيسر. فهذا خبر عن المستقبل. وقوله تعالى: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهذا في سورة الفتح. وقال عز وجل أيضا في بيان أن علمه سابق للأشياء قبل وقوعها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أي ما تقع من مصيبة في الأرض من قحط أو طوفان أو صاعقة وغير ذلك، ولا في أنفسكم أي من الأمراض والمصائب والبلاء، إلا كان ذلك مكتوبا في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والحديث في صحيح مسلم. وقد خالف القدرية قبحهم الله في هذا الأمر فأنكروا علم الله السابق، وقالوا إن الله لا يعلم الأمر قبل وقوعه وإنما يعلمه بعد وقوعه. وقد حدث القول بهذا في أواخر عصر الصحابة، فقالت القدرية: إن الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه. أي أن الله تبارك وتعالى أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا يعلم من يدخل الجنة ممن يدخل النار. حتى فعلوا ذلك فعلمه بعدما فعلوا، وهذا باطل مخالف لما سبق من نصوص الكتاب والسنة. هذا كان ثالثا. وأما رابعا، إن الخلق لا يحيطون علما بالخالق، أي لا يعلمون شيئا من ذاته وصفاته إلا ما أطلعهم الله سبحانه عليه عن طريق رسله وكتبه المنزلة. قال عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه يعني مما يختص بذاته وصفاته وأفعاله. وقال ولا يحيطون به علما، فلا نعلم عن ربنا من الأسماء والصفات والأفعال إلا ما أخبرنا به. ومنها هنا قلنا فيما سبق أن أسماء الله الحسنى توقيفية، يعني ليست اجتهادية، وإنما يتوقف فيها على السمع، فما ورد في الكتاب أثبتناه، وما لم يرد لم نثبته لله تعالى، وكذا ما ورد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، على وجه أعم، أن الخلق لا يعلمون شيئا من المعلومات إلا بتعليم الله لهم، فكل علم شرعي وقدري فمرجعه إلى الله العليم الحكيم، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فأخبر سبحانه أنه هو المعلم للخليقة الذي هداهم لمصالحهم وأسباب معايشهم في الأرض. وقال وعلم آدم الأسماء كلها، الله تعالى هو معلم آدم، علمه أسماء كل شيء مما على الأرض حتى أسماء التصغير الكبير والصغير مما يستعمله بنو آدم قد علمه الله تبارك وتعالى لأبيهم. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله تبارك وتعالى هو معلم محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم في إنزال الكتاب عليه والحكمة وهي السنة. وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فكان يوسف قد أوتي علما عظيما بتعبير الرؤى والأحلام، وهذا من تعليم الملك العلام سبحانه وتعالى. وقال عن داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله تبارك وتعالى علم داود عليه الصلاة والسلام صنعة الدروع، كانت الدروع قبل داود صفائح، فعلم الله تعالى نبيه داود أن يسرد الدروع حلقات، فهذا من تعليم الله له. وقال عن الخضر عليه السلام وعلمناه من لدنا علما، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن أصل ومنشأ كل علم إنما هو من الله جل ثناؤه، سواء كان علما شرعيا أو دنيويا. سادسا، ما بأيدينا من العلم الشرعي والعلم الدنيوي قليل بالنسبة إلى علم الله سبحانه، فمع كثرة هذه المعلومات التي نراها ونشاهدها ونسمعها والتي تعلمها بنو آدم إلا أنها قليلة جدا بالنسبة إلى علم الله تعالى الواسع. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كان الإنسان يدعي العلم فإن الله تبارك وتعالى قد تحداه بأن يعلم شيئا عن الروح التي هي بين جنبيه وأقرب الأشياء إليه. فالإنسان يجهل ماهية هذه الروح ومن أي شيء هي، مع أنها أقرب الأشياء إليه. ولهذا يقال إن اليهود لما خاطبهم الله سبحانه وتعالى أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، قالوا: كيف وعندنا علم التوراة والإنجيل؟ فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن ما أوتوه قليل بالنسبة إلى علم الله سبحانه، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام عبرة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام ذكر بني إسرائيل بموعظة عظيمة، فسأله رجل: هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. بناء على معرفته بأنه نبي الله ومن أولي العزم من الرسل ومن أعظم الرسل درجات ومناقب، ولم يقل الله أعلم، فعتب الله عليه فأمره سبحانه بأن يحمل مكتلا زنبيلا فيه حوت فيه سمكة، فإذا فقدها فسيجد رجلا علمه الله من لدنه علما. وذكر الله تعالى قصتهما في كتابه في سورة الكهف، وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما لما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، قال له الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. وهذا للتشبيه والبيان أن ما أوتيه الناس من علم بالنسبة إلى علم الله قليل جدا. تابعا نقول: الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق يتجلى لنا من وجوه غير ما تقدم من أن علم الإنسان قليل بالنسبة إلى علم الله الواسع. أمر آخر أن علم الله سبحانه وتعالى لم يسبقه جهل، فإن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه عليم، كان ولا يزال بكل شيء عليم، فلم يسبق علمه سبحانه وتعالى جهل كما هو حال بني آدم. قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم جعل الله عز وجل لبني آدم أدوات التعلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، تتوصلون بهذه الأدوات والجوارح إلى معرفة حق الله عليكم فتقابلونه بالشكر. وأيضا فإن علم الله سبحانه وتعالى لا يطرأ عليه النقص أبدا، ولا يطرأ على ربنا النسيان، أو الجهل أو العلم ببعض الأمور دون غيرها. قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. وقال موسى عن ربه سبحانه: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال عز وجل: وهو بكل خلق عليم. ثامنا، اختص الله سبحانه نفسه بعلم الغيب، فقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وذكر سبحانه خمسة من الغيبيات لا يعلمها إلا هو في قوله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال الألوسي رحمه الله: وما في الإخبار قال الألوسي رحمه الله وما في الأخبار يحمل على بيان البعض المهم لا على دعوى الحصر، إذ لا شبهة في أن ما عدا الخمس من المغيبات لا يعلمه إلا الله. فعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر في هذه الخمس فقط، وإنما هذه مفاتيح الغيب العظيمة. ثم منها إذا شاء الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه أن يعلموه علمهم إياه. فالله إذا جاء ملك الأرحام إلى النطفة بعد أن يمضي عليها 40 ثم 40 ثم 40 قال: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. فهذا بتعليم الله سبحانه وتعالى. أما أن الملك يعلم ذلك ابتداء فلا، كذلك ما تخبر به الرسل من الغيبيات إنما هو بتعليم الله. وأما أن الرسول من الرسل عليهم صلوات الله أجمعين وسلامه يعلم الغيب ابتداء فلا، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي يطلعه على ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما حكى الله عنه في كتابه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ويقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
أيها المستمع الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط، ويسرنا إكمالها في الشريط الذي بعده.